الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في هذه الدورة المباركة في قراءة صحيح البخاري والتعليق عليه. وقبل البدء في القراءة مقدمة وجيزة على هذا الكتاب فيما يتعلق بطريقة المنهج والقراءة. سنقتصر على ترجمة الباب وربطه بالاستدلال بالحديث، وكذلك الربط بالمعلقات التي يريدها البخاري في الباب، وبيان صلة الفقه الذي ذكره البخاري مع الحديث. البخاري رحمه الله ذكر ثلاثة أشياء، حتى قال ابن حجر في تغليق التعليق: لا رابع لها، المعلقات، الأحاديث المسندة، والتراجم. ووصف التراجم والأحاديث المسندة بأنها هي القدح المعلق، يعني هي الأهم في صحيح البخاري. أما المعلقات فإن ورد البخاري لأجل الفقه والتفصيل ودعم الترجمة والحديث بزيادة الفقه. وأيضا البخاري يورد المتابعات، فسنركز على ربط الترجمة بالحديث. في أمر آخر أيضا سنشير له إشارات سريعة ونعتبرها مهمة جدا: كيفية إخراج البخاري لهذه الأحاديث. البخاري في صحيحه عنده أهداف كثيرة، لكن من أهم الأهداف أنه يورد أصح الأحاديث، ولذلك اعتبر صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، مع كون مسلم إمام ومثله في الصحة، لكن درجة البخاري كانت أعلى. هو أراد أن تكون الأحاديث عنده الصحيحة الثابتة في الباب، وهذه مهمة لطالب العلم في المستقبل عندما يعيد قراءة البخاري أكثر من مرة، أن يعزز هذا الجانب. كثير من الطلاب يجعل أحاديث الصحة بمرتبة واحدة، وهذا ليس كذلك، وله صنيع الأئمة، وإنما صنيع الأئمة يميزون الأحاديث الصحيحة العالية، وهي درجات: المتوسط، الأقل. البخاري يعمد إلى أعلى الدرجات ويجعلها هي أم الباب، ولذلك تجد الأحاديث التي تخالفها خارج الصحيح مختلف فيها، ويعتمدها في الفقه أيضا، ويؤسس عليها القول الفقهي. فليس كل حديث صح بمجموع طرقه أو بالشواهد والمتابعات مجرد إعطاء لفظ الصحيح أنه يقارن ما أخرجه البخاري هنا، وهذا ما لا يريده البخاري، أن يقول أن هناك حديث الصحيح الثابتة وهناك ما هو درجة نازلة في الصحيح اختلف فيه، لا يوازي في الفقه ولا يقدم عليه عند التعارض. فليس كل صحيح بمرتبة واحدة، كما أن البخاري سنرى عند قراءة الأسانيد فقط بتأمل، نشير له بتأمل بسيط مع وعيكم أثناء القراءة، البخاري يعمد إلى، إذا جاء الحديث يدور على شيوخ معينين، معروف أن الحديث في الصحيحين وخارج الصحيحين تدور على رواه كبار مثل الزهري مثلا، ويعمد إلى أوثق الناس في الزهري فيأتي بهم هنا، وهذا يدل على مكانه. الزهري يروي عنه طبقات عدة، فهو يعمد إلى الطبقة الأولى التي لازمته ملازمة شديدة مع قوة الحفظ والانتباه والإتقان والضبط. هذه ستساعدنا القراءة السريعة في تأملها أثناء القراءة. فإذا حققنا هذا الهدف فاعلم أن قراءة صحيح البخاري، هذه القراءة الأولى مهمة لطالب العلم أن تكون خفيفة سريعة لأسباب عدة: أولا سيمر على البخاري كاملا ويسمع الأحاديث ويسمع التراجم. البخاري لك عودة إليه مرات وكرات، أن تقرأ هذا الصحيح أكثر من مرة، في كل مرة تعمق القراءة في جانب معين، لأن القراءة الأولى إذا أثقلت ربما لا يمشي أو لا يقطع فيه إلا كتاب الصلاة فقط إلى الصلاة، لكن القراءة الأولى السريعة المفيدة مهمة لطالب العلم، تحببه في هذا الكتاب، تعرف على جميع الجوانب في فترة وجيزة، وتعتبر هذه القراءة أصل. يقول المزني: قرأت الرسالة للشافعي 500 مرة، في كل مرة أجد ما ليس في الثانية. فصحيح البخاري من أجل الكتب، بل هو أفضل الكتب في الصحة، فحينما تقرأ أكثر من مرة تعمق جانب، ثم القراءة الثانية تعمق فيها جانبا، وسترى أن فقه البخاري وحديثه من أصح الأحاديث، لكن هذا لن يصل لها الإنسان إلا بعدة قراءات. سنبدأ إن شاء الله. تفضل.
الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه بأنوار اليقين، ورفع درجات العلماء العاملين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه في صبيحة هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الرابع من شهر ربيع الثاني 47 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الموافق 26 من الشهر التاسع 25 ميلادية، نلتقي وإياكم في افتتاح هذه الدورة العلمية المباركة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 28، والتي نفتتح بها مجالس التعليق على صحيح الإمام البخاري وصحيح الكتب بعد كتاب الله بما اشتمل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوحي الثاني ومعين الهداية الصافي لطلاب العلم والباحثين. ويطيب لنا أن نفتتح المجلس الأول في هذه السلسلة العلمية المباركة بتعليق فضيلة الشيخ خالد بن سعد المطرفي حفظه الله تعالى ونفع بعلمه، نسأل الله تعالى أن يجعل هذه المجالس منارات هدى، وأن يكتب لنا وللحاضرين النفع والفائدة، وأن يبارك في أعمارنا وأعمالنا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن يجزي فضيلة الشيخ خالد بن سعد المطرفي خير الجزاء، ويبارك في علمه وعمله، وينفع به الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. حدثنا يحيى بن مكين قال: حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة كلا والله ما يحزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبر عبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقاله ورقة يا ابن أخي يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر ما خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتواتر. تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس بن ومعمر بوادره. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا موسى بن ابي عائشه قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شده، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فانا احركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أن أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فاستمع له وانصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان قرأ. حدثنا عبدان قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهو بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان قلت أنا أقربهم نسبا، قال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل عن هذا الرجل إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. قال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فليرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت ويقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبي فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت ألا وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة وإنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إلياء وهرقل أسقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح خبيث الناس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استغبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوا أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمصة فلم يرم حمصة حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذينا هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمصة، ثم أمر بأبوابه فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا لهذا النبي؟ فعاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آني فنختبر بها شدتكم على دينكم. فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.
هذا الكتاب كتاب بدء الوحي. أول باب ذكره كيف بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه الآية الكريمة ليبين أن الوحي الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل على الأنبياء قبلهم. وأيضا أراد البخاري الإشارة إلى أمر آخر، أن الوحي قسمان: الوحي المتلو المتعبد بتلاوته وهو القرآن، والوحي الذي لا يتعبد بتلاوته وهي السنة، وكلاهما وحي. وهذا التبويب تصدير الآية فيه من فقه البخاري. فكذلك السنة هي وحي، لكن وحي غير متلو. وساق حديث الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه في الحديث الأعمال بالنيات، مع أنه لا علاقة له ببدء الوحي، إنما أراد أن هذا الحديث يدخل في كل باب من أبواب البخاري. فحديث الأعمال بالنيات حديث عظيم جدا يدخل في جميع أبواب الدين، فأراد أن يصدر هذا الحديث في البداية. وأتى به عن شيخه المشهور الحميدي، وهو عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي. وسفيان الموجود هنا هو سفيان بن عيينة الإمام الكبير. وأراد أن الوحي جاء لبيان الأعمال الشرعية، فالأعمال لا تكون إلا بنية، وسيدخل هذا الحديث في كل باب. هذا سبب تقدمة الحديث، وسيعيده بعد قليل في كتاب الإيمان والعلم. وساق الحديث الآخر ليبين كيف كان بدأ الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي على كيفيات: إما أن يأتي رجل يسأل كما حصل لجبريل في حديث الإيمان والإسلام والإحسان، وإما أن يأتي مثل صلصلة الجرس. صلصلة الجرس هي وقع الحديد على الحديد، يكون له طنين، يعني جبريل إذا جاءه سمع له صوت لكن لا يرى، مثل صلصلة الجرس، فهو أشبه بطنين يحدث. ولذلك شبه بعض الصحابة بدوي النحل كما جاء في الحديث الآخر: دوي كدوي النحل. فيأتي ويكون شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قالت عائشة: في اليوم الشديد البرد يتفصد عرقه. وبعض الصحابة يقول: كادت فخذي أن ترض، لأن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه. إذن عند نزول الوحي كان له كيفية، كما حصل في حديث الذي سأله صاحب الجبة، وسيأتي إن شاء الله. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أمام الصحابة يرونه، فيغشى عليه ثم يفيق بعد ذلك، يعني من شدة هذا الوحي. والقرآن إنما نزل طبعا تعد، ومن مقدمات الوحي كانت الرؤية الصالحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤية الصالحة فتقع، كما جاء في حديث عائشة في ذلك. لكن القرآن إنما نزل من طرق الوحي بطريقة واحدة، وهي نزول سماع جبريل القرآن من الله سبحانه وتعالى، ثم ينزل به على جبريل فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. القرآن لم ينزل إلا بهذه الطريقة، هي طريقة وحيدة في القرآن. لكن لطرق الوحي نعم طرق كثيرة. والحديث الثاني، قالت عائشة: أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصالحة، وهذه كانت قبل النبوة. فتأتي هي مقدمة فيرى الرؤيا فتقع، ورؤيا الأنبياء حق، مثل ما حصل في شأن إبراهيم حينما رأى أنه يذبح ابنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، وهو كما فسره الزهري التعبد. ولاحظوا الأحاديث اللي ساقها هنا أكثرها أو أكثرها عن الزهري. فأرادت عائشة أن تبين كيف كانت بداية الوحي. وفي حديث ابن عباس كذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي جبريل يلقي بالوحي، النبي صلى الله عليه وسلم يتابعه بالقراءة. فأراد ابن عباس أن يبين كيف كان يأتي جبريل وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من الوحي معاناة شديدة بسبب ثقل الوحي. وبعد ذلك ساق حديث ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. يريد أن يبين أن الوحي كان عن طريق جبريل، لأن هنا بدء الوحي، فالوحي كان عن طريق جبريل. أما القرآن فنزل كله عن طريق جبريل، سماعا من الله سبحانه وتعالى، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه من جبريل على آية الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وكذلك في حديث هرقل، قصة هرقل في حديث ابن عباس أيضا ساقه عن الزهري. وسبب سياقته ما فيه من الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا به الناس، وفي إشارة أخرى أن هذه الرسالة رسالة عامة، فالوحي الذي نزل للناس كافة ليس للعرب فقط، وإنما لجميع الناس. لاحظوا في تبويب البخاري حينما ساق الحديث عن الزهري، أتى في الحديث الثالث بعقيل، ثم لما انتهى قال تابعه، يقصد تابع يحيى بن بكير، يأتي بالمتابعات خلف الحديث، يريد أن يقوي هذا الحديث أو يعزز صحته. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. كل هذه المتابعات، لاحظوا الزهري هذا عدة تلاميذ: عقيل، هلال بن رداد، يونس، معمر. ويفرق بين الألفاظ، يقول: يونس ومعمر قالوا بوادره، يعني يرجف فؤاده بوادره. هذه المتابعات التي يردها البخاري تعزيز للرواية، وأيضا له أهداف كثيرة، منها إثبات سماع، متابعة، اختلاف الفاظ. فلاحظوا هنا زاد الفاظ، لكن إلى من ذكر في ابن شهاب الزهري؟ إلى أعلى الرواة عن الزهري، أعلى الناس عن الزهري، هؤلاء مثل عقيل بن خالد بن عقيل، ويونس بن يزيد الأيلي، ومعمر. وهؤلاء من أوثق الناس في الطبقة الأولى من طبقات الزهري. فالطبقة الأولى هي اللي لازمته الحفظ، لازمته سنين طويلة مع شدة الحفظ، فهم أحفظ الناس الحديث الزهري. خصوصا هنا لما أراد أن يقارن في الألفاظ أتى بيونس، وفي الأصل الحديث عقيل. عقيل ويونس يؤديان ألفاظ الزهري كما هي، أوثق الناس في ألفاظ الزهري، وغيرهم كثير. لكن الطبقة الثانية لازمت الزهري لكن لم تكن حافظة، لكن لم تكن في الملازمة. وهذه الطبقة يوجد فيها الأوزاعي، مع أنه إمام لكن لم يكن ملازما للزهري. وطبقة ثالثة لازمت لكن ليست شديدة في الحفظ، مثل محمد بن إسحاق، فلا يخرج له. فقط أريد أن أبين كيف ينتقي أحاديثه في الصحيح، فيعمد إلى أوثق أصحاب الزهري فيأتي بهم. لاحظوا الحديث الذي بعده، لما جاء الحديث السادس أخبرنا يونس عن الزهري حا، وحدثنا حا معناها تحويلي، يعني الحديث عنده بإسناد آخر أيضا، فيقول حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري حا وحدثنا بشر، عنده إسناد آخر، قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري. يونس ومعمر من أوثق أصحاب الزهري. ساق الحديث السابع عن الزهري، أتى بشعيب، شعيب بن أبي حمزة، هنا قال شعيب وهو ابن أبي حمزة، من أوثق أصحاب أيضا الزهري، فيعمد إلى طبقة الرواة الكبار. وفي الختام الحديث السادس قال رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، يعني في أول صحيح جمع لك أصحاب الزهري من أعلى طبقات الذين لازموا في الحفظ، لازموا سنين طويلة مع شدة حفظهم، فسيكون عندك الحديث من أوثق أصحاب الزهري. أشير إشارة فقط سريعة حتى أبين لكم لماذا يعتمد على أوثق أصحاب الزهري. هذا الحديث رواه ابن إسحاق، محمد بن إسحاق عن الزهري، لكن لا يخرج لمحمد بن إسحاق عن الزهري لأنه طبقة نازلة في الزهري متكلم فيها. لما روى هذا الحديث الزهري ماذا قال؟ فإن عليك إثم اليرسين، قال الأكارين، طبعا اليرسين هم الفلاحين والأكار هو الفلاح، فحتى في اللفظ ما ضبط كما قال الجوزي وغيره من أهل العلم، قالوا أن الزهري لا يحفظ، ابن شهاب لا يحفظ الفاظ الزهري كما يحفظ أصحاب الزهري الكبار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: وزادهم إيمان وزادهم هدى وزدناهم هدى. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. قال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. باب دعاؤكم إيمانكم، لقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. باب أمور الإيمان، قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد أفلح المؤمنون. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة عن ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم. كتاب الإيمان ذكر فيه البخاري هذه الأبواب ليبين معنى الإيمان. أول ما بدأ البخاري بالإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وهذا الباب في النظرة الأولى أنه لم يذكر فيه حديثا، وإنما ذكر معلقات أو الاستشهاد بالآيات، ثم قال بعدها: باب دعاؤكم إيمانكم. وهنا اختلف العلماء في هذا التبويب، هل هو تبويب جديد أو ضمن هذا الباب؟ الأقرب أنه ضمن هذا الباب، يعني قوله دعاؤكم إيمانكم هي من كلام ابن عباس، فعلى ذلك هذا الباب غير موجود. ويدل عليه تبويب البخاري الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وحديث ابن عمر الذي ساقه بني الإسلام على خمس هو من ضمن هذا الباب والتبويب، لكن اختلف فيه، بعضهم فصله بباب، والصواب أو الأقرب أنه ضمن هذا الباب، إذن الباب الثاني غير موجود، وإنما هو ضمن هذا الباب، والتبويب يبين ذلك أنه قصد بني الإسلام على خمس أنه من ضمن الباب. ودعاؤكم إيمانكم هذا من كلام ابن عباس، وهو أيضا فسره عند الطبري بهذا. البخاري حينما بدأ قال قول وعمل، هو يريد في كل هذا الباب، يعني عندنا 42 بابا في هذا الكتاب يريد أن يرسخ قضية أن الإيمان قول وعمل. طبعا هو قال قول وفعل، لا مانع قول وفعل، قول وعمل كلها سواء. فالإيمان قول وعمل، قال يزيد وينقص، واستدل بهذه الآيات واضحة في الدلالة، في الدلالة. وكذلك كلام عمر بن عبد العزيز في بيان شرائع الإيمان أنها أقوال وأفعال كلها تدخل تحت مسمى الإيمان، فالإيمان قول وعمل. وأتى بنصوص الصحابة كلها معلقة، قول معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة، أي أن نذكر الله فهو إيمان. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. ولا شك أن أصل الإيمان هو اليقين الحاصل في القلب، ويتبع قول اللسان وأعمال الجوارح، لكن يريد أن يبين أصل الإيمان. قال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، أيضا هذه من خصال الإيمان. وكذلك قول مجاهد: شرع لكم أي أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، فدين الأنبياء واحد وهو قائم على الإسلام والإيمان. وقال: دعاؤكم إيمانكم، في قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، الدعاء إيمان. ثم ذكر حديث بني الإسلام على خمس، وذكر التوحيد، شهادة التوحيد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، ورمضان. هذه كلها داخلة في الإيمان. البخاري يرى أن الإيمان والإسلام والدين كلمات واحدة، كلمات واحدة. بعض العلماء يفرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمعا وافترقا كما هو المعروف لديكم، لكن البخاري يرى أنها كلها واحدة. ولا شك أن إذا أطلقت الكل واحد، لكن نريد أن نبين ما هو كلام البخاري. فالإيمان والإسلام والدين هذا أمره واحد، لكن إذا اجتمع افترقا، لكن عند البخاري يساوي الجميع. وسيأتي حديث وفد عبد القيس لما سألوه عن الإيمان فسره النبي بالإسلام، يقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. وذكر بعدها أمور الإيمان. يريد البخاري الآن، كل الحديث ستأتي ستدعم قضية مهمة جدا في الإيمان، أن الإيمان يدخل فيه العمل. لماذا؟ لأن إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان لم يعرفه الصحابة ولا السلف ولا تابعيهم بإحسان، وإنما قول استحدث بعد ذلك، وهو من أقوال عموم أقوال المرجئة. أقوال المرجئة طبقات أو درجات، صح التعبير، بل هي دركات. فالأعمال تدخل في مسمى الإيمان، هذا قول السلف، ولم يخالف في ذلك إلا ما أحدث من حماد بن أبي سليمان فيما بعد. فالأعمال هي الإيمان، وسيأتي باب أن الأعمال هي الإيمان. ولذلك كان السلف يعتبرون أن بدعة الإرجاء أضر بدعة على الإسلام، كما ذكره الأوزاعي والزهري وقبلهم قتادة كذلك. ثم ذكر الآيات في أمور الإيمان، كل ما في هذه الآية من أمور الإيمان ظاهرة وباطنة. قد أفلح المؤمنون، أيضا هذا من خصال الإيمان ما جاء بعدها. كذلك ساق حديث أبي هريرة، الإيمان 64 شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. الإيمان في هذه الشعب كلها، فعلى ماذا يدل؟ على أنه قول وعمل، وليس مجرد تصديق أو معرفة بالقلب فقط، بل هي كلها عمل، كلها الإيمان كله عمل. وقال 64، ولم تبين في السنة هذه الشعب، لكنها شعب عظيمة وليست أعمال، لأن الأعمال بالمئات بالآلاف ممكن، لكن شعب هي. وكذلك المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا عمل ويدخل. وكذلك لما سئل أي الإسلام أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهي من الأعمال. كذلك الطعام، الطعام من الأعمال، فقال من الإسلام، لأن البخاري لا يفرق بين الإسلام والإيمان. فالإحسان بالقول بالعمل كله من الإيمان. وساق حديث أنس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أيضا من الأعمال، وهذا أمر عمل في القلب وعمل في الجوارح. والبخاري هنا قال حدثنا مسدد، حدثنا يحيى وهو القطان، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، وعن حسين المعلم، يعني عنده بالإسنادين. فالعطف هنا ليس تعليق، وإنما معطوف على المسند السابق، معطوف على شعبة، يعني كلاهما عن قتادة. فمحبة المسلم لأخيه ما يحب لنفسه أيضا تدل على سلامة القلب من الحسد والغل والغش والحقد، كما قال المسلم لا تؤمنوا حتى تحابوا. فكل هذه يريد أن يقول من شرائع الإيمان. مرور سريع لتذكيركم باللفتات الإسنادية هنا، لاحظوا 64 شعبة، كيف البخاري خرج هنا الحديث عن عبد الله بن دينار عمد إلى سليمان بن بلال. سليمان بن بلال من أوثق الناس في بن دينار. طبعا أصحاب بن دينار مالك بن عيينة، سليمان بن بلال، لكن لاحظوا الطبقة الثانية فيه طبقة يسمونها طبقة الشيوخ، سهيل بن أبي صالح وابن الهاد. مسلم أخرج لهم، ماذا قالوا؟ قالوا 74 أو 64 شك سهيل، ورواه ابن الهاد قال 70 أو 72. شوف طبقة الشيوخ كيف يختلفون ويضطربون في اللفظ. البخاري عمد إلى أوثق الناس في عبد الله بن دينار، ضبط اللفظ، وهذه ميزة للبخاري. حينما يخرج عن قتادة في حديث 13 أخرج عن شعبة، شعبة يروي عن قتادة، قتادة مدلس، لكن شعبة لا يحمل إلا صحيح حديث الرجل. شعبة يقول كنت أنظر إلى فم قتادة فيقول عنه قل قل حدثنا، يعني التلميذ ناشب في الشيخ، يوقف الشيخ يقول قل حدثنا. شعبة لا يسمع من الشخص المدلس عنه، وذلك خارج الصحيح صرح فيه بالتحديث، حديث بأسانيد أخرى خارج الصحيح. فهو يعمد إلى في القتادة إلى شعبة من أوثق الناس فيه. نعم.
باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن جابر قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا عبدة من شه عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فيموتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنهم
ما يبلغ الثدي
أحسن الله عليك منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين.
في الباب السابق حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، أيضا يريد أن يدلل البخاري على أن هذا من الأعمال أيضا، وهو عمل محبة في القلب وكذلك لها تطبيق في الجوارح. وساق حديث شعيب قال حدثنا أبو الزناد، وهذه سلسلة عن أبي هريرة مشهورة جدا في البخاري تتكرر معنا. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان والأعمرج عبد الرحمن بن هرمز، وكان يغضب من كلمة أبي الزناد، لكن مسمى في جميع الأسانيد بأبي الزناد، يعني هي لقب أشبه ما تكون كنية ولقب عليه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فالذي نفسي بيده لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وكذلك ساق حديث بنفس اللفظ عن أنس واستخدم حاء للتحويل وعرفناكم إياها. وحلاوة الإيمان أيضا من خصال الإيمان، فالإيمان له في القلب حلاوة مما نتجت من الأعمال من التصديق والعمل كذلك. وعلامة الإيمان حب الأنصار، فلماذا حب الأنصار علامة على الإيمان؟ لما لهم من سابقة النصر الإسلام والإيمان والدخول في الإسلام وما لهم من الأعمال والأعمال الجليلة، فلذلك أصبح حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. وأورد بعدها قال باب بدون عنوان. العلماء يقولون هذا إذا استخدمه البخاري يريدون كالفصل من السابق، وهو هنا أورده ليبين مكانة الأنصار، لماذا استحقوا هذا الشيء؟ لأنهم بايعوا على الإسلام وبايعوا على النصرة وعلى الإيمان. أيضا من الإيمان من الأعمال الإيمان الفرار من الفتن، أيضا من الإيمان. وساق الحديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. هذا الحديث أعاده البخاري ذكره في كتاب الجهاد، لكن اللفظ في كتاب الجهاد ألصق بالتبويب هنا. قال أي الناس أفضل إذا أتينا بلفظ اللي ذكروا في الجهاد أي الناس أفضل، تبين التبويب أكثر، معناها الأفضلية بسبب الأعمال، بسبب العمل، وهو الفرار من الفتن. وأيضا أشار إلى أمر مهم جدا في الرد على المرجئة، ولكن في الباب 13 قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالقلوب لها كسب كما الجوارح لها كسب، فالقلوب تعمل وليس فقط مجرد تصديق، فيها الحب والبغض، كره والتصديق والتكذيب. فالمعرفة بالقلب هي أصل الإيمان، وهي فعل العبد وكسبه، وكذلك ما يتبعه من أعمال القلوب. كذلك كراهة الإنسان أن يعود إلى الكفر أيضا من الأعمال، وهذا عمل القلب. تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وذكر حديث أبي سعيد الخدري في دخول أهل الجنة الجنة ودخول العصاة وخروجه: لولا تفاضل الإيمان في القلب والأعمال لما حصل هذا التفاوت في الجزاء. كل رد على المرجئة الذين يقول الإيمان ليست داخلة في الأعمال، ليست داخلة في الإيمان. طبعا هناك مرجئة الفقهاء الذين يقولون الأعمال لا تدخل في المسمى الإيمان، لكنها شرط فيه. بعضهم يأتي بهذا الكلام يقول شرط، أو يقول هي لا بد منها. حتى وإن قيل هذا هو الذي جرأ المرجئة على ذلك. لذلك اعتبر العلماء أن هذا من بدع الأقوال والأفعال، وإن لم تكن بهذه المثابة بدعة غليظة في الاعتقاد، لكنها في الأقوال والأعمال بدعة، وهذه تقود إلى فصل الأعمال عن الإيمان، وإنما يقال الإيمان قول وعمل في القلب وفي الجوارح. وهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بخروج أهل النار، قال: ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. طبعا المطر إذا نزل في حميل السيل تخرج نباتات صغيرة. لماذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لأنها سريعة النمو، تستوي وتتحسن بسرعة. وذكر اختلاف الرواة في نهر الحياة أو الحياة. الحياة معروفة، الحياة المطر. وكذلك رؤية عمر في تفاضل الإيمان، فرأى عمر عليه قميص يجره، فأوله النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، يعني الدين سابق على عمر، فالثياب هي الأعمال، وهذا يدل على التفاضل. كذلك الحياء من الإيمان وهو في القلب، وأيضا له صلة بالجوارح. كل هذا يريد البخاري بكثرة التبويب على معنى واحد: الإيمان قول وعمل تمام. وسيأتي بنتيجة جميلة في تبويب آخر يؤكد هذه الحقيقة. نعم.
باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سائر بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال: حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. باب: إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
نعم. لاحظوا التبويب في الباب 18: من قال أن الإيمان هو العمل. شفت، وصل البخاري للنتيجة في الأخير، قال الإيمان هو العمل، مقصود أن الإيمان كله عمل، خلافا لمن قال ليس فيه عمل. فأصله التصديق، وهو كسب الكسب، فيه كسب وعمل كما سبق في الآية الكريمة، ويتبعه أيضا قول اللسان وعمل اللسان اللي هو الذكر. أما الجوارح فهي تتبعه لأنها عمل لا نختلف فيها. فيقول الإيمان هو العمل. وأيضا أتى بالباب الذي بعده: إن لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام والخوف من القتل. هنا تحتاجون إلى تأمل دقيق قليلا. البخاري لا يفرق بين الإسلام والإيمان، فبالتالي إذا انتفى الإسلام انتفى الإيمان، وإذا انتفى الإيمان انتفى الإسلام. فلما جاءت آية الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، نفى عنه. ولما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد يقول له: أعطي فلان فإني أراه مؤمنا، قال: أو مسلما، فالنبي لم يثبت له الإيمان، وجعل البخاري هذا الحديث في المنافقين. وهنا لابد أن نبين أن جعل البخاري الإسلام بمعنى الإيمان، وإن كانت المسألة يعني لا يعني مسألة مستساغة، أكثر أهل العلم بل نقل عليه الإجماع، بل لم يعرف في ذلك، يعني بعضهم حكى الإجماع قبل البخاري، أن الإسلام والإيمان يفترقان إذا اجتمعا كما في الآية وفي الحديث. فالأعراب نثبت لهم الإسلام، والرجل هنا نثبت له الإسلام، فيبقى مسلم فهو مسلم. ورأي البخاري هذا لم يقل به إلا البخاري وابن عبد البر محمد سعيد المروزي صاحب تعظيم قدر الصلاة وقلة، بل حكي الإجماع ضد هذا القول، وهي مسألة مستساغة الخلاف فيها. لكن من تبعات هذه المسألة لما جاء هنا عند الآية والحديث، الصواب التفريق. وقال رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري، حتى تعرفون تلاميذ الزهري. وساق إفشاء السلام من الإسلام، من الإيمان أيضا، كفران العشير وكفر دون كفر. لماذا أتى البخاري بكفران العشير؟ ما علاقته بالإيمان؟ أراد البخاري أن يبين أن الإيمان قول وعمل مطلوب، وما يضاده مطلوب، ومن الإيمان فترك كفران العشير من الإيمان، فيأتي بالإيمان وما يضاده. ولذلك يقول أهل العلم إن كتاب البخاري في الإيمان ذكر فيه عدد شعب الإيمان 64. كيف؟ إما بالتنصيص عليها بالاسم، وإما بما يضادها، ولو جمعتها لأتت بهذا العدد. كذلك المعاصي من أمر الجاهلية، قال ولا يكفر صاحبه بارتكابه إلا بالشرك، يريد أن ما ضاد الإيمان، ليس كل ما ضاد الإيمان فهو كفر. وقال إنك أمر فيك جاهلية، قال لأبي ذر، وحديث ثابت عنده، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ساق حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي علق جزء منه في الترجمة هنا، عن المعرور. المعرور هو بن سويد الأسدي، هذا الرجل عمر إلى أن وصل إلى 120. يقول الأعمش قابلته وهو بن 120، أسود الرأس أسود اللحية، من المعمرين. روى هذا الحديث عن أبي ذر، وكان بالربذة قريبة من المدينة حاليا ومعمورة. فقال إنك امرؤ فيك جاهلية، فهو لكن لا تقتضي هذه الكفر، وكذلك هي مما يضاد الإيمان. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال فسماهم المسلمين. وكذلك ما ذكره من الأعمال، ظلم دون ظلم، يعني مع بقاء الإسلام والإيمان، علامة المنافق هذه مضادة للإيمان، إلى غير ذلك، كل هذه ما ساق البخاري كله من الأعمال. ويريد أن يقول إن الإيمان قول وعمل، فتعداده بهذا الحجم الكبير هو ترسيخ للعقيدة بأدلة متنوعة. طيب نقف ثم نعود إن شاء الله.